المرضى كل لله إنشادنا إلى الله دعوة
إنشادي ليس بملهات إنشادي روح لحياة إنشادي ليس بملهات إنشادي روح لحياة
فالقصد من الإنشاد نصح مع الإرشاد
فالقصد من الإنشاد
نصح مع الإرشاد
فالقصد من الإنشاد نصح مع الإرشاد
فالقصد من الإنشاد نصح مع الإرشاد
إنشادنا معنى وليس بمغنى إنشادنا إلى الله دعوة
إنشادنا إلى الخير دعوته إنشادنا رضا الله غايته إنشادنا إلى الخير دعوته إنشادنا رضا الله غايته لا لسمعة أو جاه بل مرضاة لله إنشادنا إلى الله دعوته.
قيل للإمام الصادق عليه السلام: بأي شيء يعلم المؤمن أنه مؤمن؟ قال عليه السلام: بالتسليم والرضا فيما ورد عليه من السرور أو السخط. أيها الكرام، أحزان قلبي لا تزول عنوان الأنشودة الثانية، نستمع معا إليها.
أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول أحزان قلبي
أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول
أحزان قلبي لا تزول
حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول أحزان قلبي
والعين تبكي في خشوع من خشية بين الضلوع والعين تبكي في خشوع من خشية بين الضلوع فارحم عبيدك يا رحيم والقلب دوما في ولوع فارحم عبيدك يا رحيم
يا رحيم
والقلب دوما في ولوع
أحزان قلبي أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول
أحزان قلبي لا تزول
أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول أحزان قلبي
نيران قلبي في اشتعال من خوف ربي ذي
كريم
فارحم وسامح يا كريم
يا كريم
الجبال أحزان قلبي
أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول
أحزان قلبي لا تزول
حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول أحزان قلبي
إلهي زهدنا في الدنيا وسلمنا منها بتوفيقك وعصمتك وانزع عنا جلابيب مخالفتك وتولى أمورنا بحسن كفايتك وأوفر مزيدنا من سعة رحمتك وأجمل صلاتنا من فيض مواهبك آمين يا رب العالمين. إلى مسك ختام الأناشيد التي نقدمها لحضراتكم في هذا اللقاء والأنشودة الأخيرة هي تحت عنوان يا الله فرح، نستمع إلى هذه الأنشودة ونترككم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.
يلا فرح يلا مرح قعدوا من النوم يلا فرح
إن شاء الله
يلا يا مرح
إن شاء الله يبا
قعدوا من النوم صوت الجرس نادانا يا ويل اللي ما يقوم يلا يبا يلا
إن شاء الله إن شاء الله يبا
توضوا بعجل يا ولادي يا فروح ومروح قوموا نصلي والصلاة تنور الروح توضوا بعجل يا ولادي يا فروح ومروح قوموا نصلي والصلاة تنور الروح
إن شاء الله إن شاء الله يبا يلا مرح يلا مرح بسرعة البس متأخرين في الروحة للخالة نرجس
الخالة نرجس
اي نعم للخالة نرجس ويدي عبد الله انا مشتاق للخالة نرجس يلا ودوني ما تحمل فراق عبد الله يدي سلوى عيوني وانا هم مثلك بعد وحشتني شافتهم اكتب حروفي واشخبط على طوفتهم يلا يا فروحة هذا باب ناطرنا لبسي حجاب اشترى والله تأخرنا يلا يا فروحة بابا ناطرنا لبسي حجاب اشترى والله تأخرنا
وينكم يا يوبا؟
السلام عليكم
وعليكم السلام صباح الخير يلا أحبائي سدوا الباب علشان نروح بيت يدكم عبد الله
قولوا سولف ونصحنا يا بابا نزار نسمع كل اللي تقوله واحنا الشطار
وانتو الشطار
قولوا سولف ونصحنا يا بابا
ان شاء الله
نسمع كل اللي تقوله واحنا الشطار
اول ما انصح بزيارتنا الحلوة ليكثر واحد منكم اكل الحلوة ما تدرون اكل الحلوة فين اش سوى اسناني كلها تسوي سدك الهوى
قولوا سولف ونصحنا يا بابا نزار
سمعوني
اسمع كل اللي تقوله واحنا الشطار
شي ثاني سمعوا زين اني ما نسيت لا يلعب واحد منكم خارج البيت أتمنى الأطفال يسمعوني يا ريت لعب الشارع يا ولادي كلها أخطاء
شكرا شكرا يا بابا نزار شكرا على النصايح يا بابا نزار شكرا
عفوا
السلام عليكم يدي عبد الله
وعليكم السلام ورحمة الله
شلونك يا يدي شخبارك يا يدي
من بعد التعب ألف الشكر والحمد لله
من بعد التعب ألف الشكر والحمد لله
بهذه الزيارة كل ولد أعلن وفاء والله يحب كل واحد يزور قرباء. هذه الوصية من النبي أحمد المختار، وصونا لازم نحترم ونحب الكبار، وإحنا بعترته نقتدي وبآل الأطهار، واجب نطيع الباري ونطيع أنبياء.
يلا يا أولادي قوموا نتغدى،
إن شاء الله
قبل الأكل نقول بسم الله،
بسم الله
بعد الأكل الحمد لله.
هذه الأصول،
هذه الأصول
لازم نقول،
لازم نقول حمد لله
حمد لله حمد لله. أحبائي شكرا لله،
قبل الأكل نقول بسم الله،
بارك الله فيكم،
بعد الأكل حمد لله
لله. هذه الأصول،
هذه الأصول
لازم نقول،
لازم نقول حمد لله
حمد لله حمد لله.
أحبائي شكرا لله.
يلا أحبائي خلونا نرجع البيت،
إن شاء الله يبا. يا يدي لازم نروح، إحنا لازم نروح، مع السلامة مع السلامة.
يحفظكم الله يا أولاد، عسى الزيارة تنعاد ويرتاح بالي شوفت عيالي.
مع السلامة
مع السلامة
مع السلامة
مع السلامة أحبائي.
مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية. الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة وهو مكرر 09821 مكرر 201-3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية مكرر 09821 مكرر 2-65-29-67 ومكرر 09821 مكرر 2-16-26-28. أيضاً يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00-98-93-8-78-40-50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم حضرات المستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، وأنتم تواكبون إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فيما يلي أقدم لحضراتكم استعراضا لمواد برامجنا. لحظات وتستمعون إلى برنامج شعراء أهل المودة على مدى 23 دقيقة، ثم برنامج نور وبلاغة، أما برنامج من هدي المنبر الحسيني فيأتيكم عند الساعة 4:59 دقيقة. ذكر جميل يأتيكم عند الساعة 5:18 دقيقة، وبعد ذلك نستمع إياكم إلى تلاوة آيات مباركات من سورة النور بصوت القارئ الإيراني الأستاذ عباس إمام جمعة. وبهذه التلاوة العطرة نستقبل أذان الفجر الذي يرفع في طهران وضواحيها في تمام الساعة 5:28 دقيقة. أيها الأكارم، في تمام الساعة 5:35 دقيقة ندعوكم للاستماع إلى برنامج من فكر الإمام الخميني، ثم نبتهل إلى الله تبارك وتعالى بدعاء الصباح. أيها الأكارم، في تمام الساعة 6:10 نستمع وإياكم وننصت خاشعا إلى تلاوة حزب واحدا من القرآن الكريم. من نور القرآن الكريم عنوان البرنامج الذي يقدم لحضراتكم في تمام 6:25 دقيقة. دعاء اليوم تستمعون إليه في تمام الساعة 6:41 دقيقة، وبعد ذلك معالم النور. كما ندعوكم أيها الأحبة لمتابعة برنامج 5 دقائق لسلامتك في تمام الساعة 7:01 arabicradio.net للمزيد من الأخبار والتواصل مع إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9 حتى الساعة 5 بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 صباحا حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 8 حتى الساعة 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصرا حتى الساعة 4:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل المرحب بحضراتكم وأسعد الله أوقاتكم بكل الخيرات في محطة أخرى تجمعنا بحضراتكم عبر برنامجكم شعراء أهل المودة، حيث سنتوقف في هذه الحلقة في أرض الكنانة وما حفلت به من شعراء محبين لأهل البيت سلام الله عليهم على مر العصور، ومنهم شاعرنا لهذا الأسبوع الأديب والشاعر المصري المعاصر معروف عبد المجيد. ولد الأديب والشاعر معروف عبد المجيد عام 1952 بمصر، ونشأ في أسرة تعتنق المذهب الشافعي. درس الآداب واللغات السامية في جامعة الأزهر في مصر، والنقوش السامية في جامعة روما في إيطاليا، والآثار الكلاسيكية اليونانية والرومانية في جامعتي زيورخ في سويسرا وغوتينغن في ألمانيا. يجيد عددا من اللغات الحية والقديمة، عمل في الترجمة والتدريس الجامعي، وهو يعمل الآن في الحقل الإعلامي في الصحافة والإذاعة والتلفزيون. وكان اعتناقه لمذهب أهل البيت عليهم السلام عام 1984. أدرك الأستاذ معروف خلال دراساته المتنوعة والموسوعية أن العقيدة ينبغي أن تبنى على الوعي الكامل والقناعة التامة، وينبغي أن يتوجه الإنسان إلى البحث في هذا المجال بصورة جادة كي يصل إلى العقيدة الصحيحة التي يطمئن إليها القلب وتسكن إليها النفس. فبادر من هذا المنطلق إلى البحث في مجال العقيدة، وتوجه إلى قراءة العديد من الكتب العقائدية بروح بناءة وموضوعية. اجتهد الأستاذ معروف خلال بحثه أن يزيل عن نفسه غيوم العصبية ليتمكن من إزالة الموانع التي تسلب منه إمكانية رؤية الحقيقة، ثم توجه إلى البحث بقوة ليتحدى كل العقبات التي تواجه حركته باتجاه الحقيقة، فوجد أن الأمر يتطلب منه التحلي بالإنصاف والموضوعية في تقييمه للمدارس الفكرية المتضاربة، فجاهد نفسه في هذا السبيل مؤملا أن يهديه الله سبحانه وتعالى إلى سواء السبيل. توصل أديبنا وشاعرنا خلال أبحاثه إلى أفكار ورؤى تخالف ما كان عليه، وهنا دخل في ساحة الصراع مع نفسه، لأنه رأى أن تبنيه لهذه الأفكار والمعتقدات يتطلب منه الكثير من التضحية، لأن التزامه بما توصل إليه جديدا قد يدفع الكثير ممن حوله إلى نبذه والاستهزاء به وطرده والاستخفاف به، وقد يدفعه ذلك إلى تغيير مصيره وهدم الكثير مما بناه من مجد وعز بين أبناء مجتمعه. ووجد الأستاذ معروف أن نفسه تجتذبه باتجاه ما يتناغم مع مبتغياتها ومآربها، لكنه سعى ليؤمر العقل ويمنحه زمام القيادة في كيانه، وبالفعل تمكن من ذلك، فجاهد نفسه ليوطنها على الإذعان بالحق، وإن كان الحق مغايرا لهواه ولما اعتاد عليه فيما سبق، ومن هنا هاجر الأستاذ معروف إلى الله سبحانه وتعالى، وهاجر كل المعتقدات الموروثة والتي كشف خواءها، وتوجه إلى المعتقدات الرصينة التي توصل إليها بالأدلة والبراهين. ومن ذلك المنطلق بدأ الأستاذ معروف خلال بحثه المقارن بين المذاهب الإسلامية، ينتقي المعتقدات التي تدعمها الأدلة، ويتخلى بالتدريج عن معتقداته السابقة التي ما كان سبب اعتناقه لها سوى وراثتها من الآباء والمجتمع. ولم تمضي فترة حتى وجد نفسه معتقدا بكل أصول ومباني مذهب أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، ووجد نفسه أنه شيعي بالفعل، ولا ينقصه شيء سوى الجهر بذلك. وهنا ثارت نفسه مرة أخرى، وبدأ الأستاذ معروف يعاني من صراع عنيف في داخله بين عقيدة توارثها عن أهله وأخرى اختارها بنفسه عن قناعة، بين عقيدة مترسخة في ذهنه منذ الصغر وعقيدة جديدة ليس لها إلا القوة على إقناع العقل. وكان الصراع الذي يعانيه الأستاذ معروف هذه المرة أشد وأعنف من قبل، لأنه كان يواجه أمرا خطيرا يحدد مصيره، وكان يعي عواقب الأمر والمتاعب التي سيتعرض لها بعد هذه الرحلة العقائدية، وما سيلاقيه من إذاء واضطهاد وعدم احترام وجفاء وشن الحملات المسعورة من قبل الذين لا يروق لهم انفصاله عن الركب الذي هم فيه. لكنه رأى أن الحق أحق أن يتبع، فتغلب على كل الموانع التي وقفت بوجهه لتمنعه عن التوجه إلى الحق، وقرر قراره النهائي، وأعلن استبصاره واعتناقه لمذهب أهل البيت عليهم السلام، وكان ذلك عام 1984. ولم يكتفي الأستاذ معروف بإنقاذ نفسه من الفهم الخاطئ الذي كان عليه، بل توجه إلى العمل في مجال الصحافة والإعلام ليجعله ذريعة لإيصال فكر أهل البيت عليهم السلام إلى أوسع شريحة ممكنة، ولينور بذلك الأذهان المتلهفة لنور الحق. كما أن الأستاذ استغل موهبته الشعرية لخدمة مذهب أهل البيت عليهم السلام، وكتب الكثير من الشعر المتلون بأنوار الرسالة المحمدية والمتضمخ بأريج الولاية العلوية. نعم أحبتنا الكرام، ومن مؤلفاته أحجار لمن تهفو لها نفسي، مجموعة شعرية صدرت عام 1997، وهي 17 قصيدة موضوعها فلسطين والانتفاضة والقدس. وأيضا أكاسيا للفراعنة، مجموعة قصصية صدرت عام 1997، وهي 10 قصص قصيرة ذات مواضيع مختلفة. ومعلقة على جدار الأهرام، وهي مجموعة شعرية صدرت عام 1997، وهي 14 قصيدة. بلون الغار، بلون الغدير، وهي مجموعة شعرية صدرت عن مركز الأبحاث العقادية سنة 1420 للهجرة، وهي 21 قصيدة تدور في فلك الولاء لأهل البيت سلام الله عليهم، جاء في المقدمة: ويستمر الشعر سلاحا فتاكا في سوح الصراع، فيكون أول حجاج جاء لنصرة أهل البيت النبوي عليهم السلام، منطلقا من لسان شاعر مؤيد بروح القدس يحمل خشبته على ظهره، ضاربا في طول البلاد وعرضها، منتظرا من يصلبه عليها. فيسجل الشعر بذلك دوره الريادي في الولاء، ويكون هو الصوت الوحيد الذي علا عندما خفتت كل الأصوات خشية التكميم والتعقيب والحبس والفتك والقتل، ويكون الشاعر هو أول من قال: كلا للسلطات الغاشمة وحكام الباطل والطواغيت والمتحكمين في رقاب عباد الله الأحرار. Thank you. أعزائنا، حول تميز قصائد الشاعر والأديب معروف عبد المجيد بالوضوح والسلاسة في الألفاظ والأسلوب والمعاني، وخاصة فيما يتعلق بأشعاره في أهل بيت النبوة سلام الله عليهم، ندعوكم للاستماع إلى حوار أجرته زميلتنا مع ضيف البرنامج لهذا الأسبوع.
مستمعينا الأكارم، أرحب وإياكم بالأستاذ معروف عبد المجيد الشاعر والأديب من مصر العربية. أستاذ معروف، يا حبذا لو تحدثوننا قليلا عن بداياتكم الشعرية والأدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك يا أختي الكريمة على إتاحة هذه الفرصة للحديث إلى مستمعي الإذاعة العربية. في الواقع البداية كانت يعني في وقت مبكر جدا في مصر، يعني تقريبا في حوالي 10 أو 11، وكنت أكتب بعض الأبيات مثلا بالفصحى، وكنت أيضا أكتب بالعامية. ثم تطورت الأمور إلى أن أركز على إبداع القصيدة بالفعل، بعد طبعا قراءات ومتابعات شعرية وأدبية. أنا كنت أقرأ وأتابع بالإضافة إلى الدراسات، وبالتالي حاولت بقدر الإمكان أن أتخذ لي أو أخط لي طريقا مشخصا في إبداع القصيدة التي كنا نتلقاها في المدرسة مثلا الإعدادية والثانوية. وكنت طبعا أشارك في المؤتمرات الشعرية والمسابقات الشعرية، وفي مرة أنا يعني شاركت في إحدى المسابقات وكنت الثالث على مستوى الجمهورية في مصر.
طيب أستاذ معروف، هناك الكثير يصفون قصائدك الشعرية بالوضوح والسلاسة في الألفاظ والأسلوب والمعاني، خاصة فيما يتعلق بأشعارك التي كتبتها في أهل بيت النبوة سلام الله عليهم، ما هو تعليقك؟
نعم، في الواقع يعني هذا انطباع مهم جدا، لأن الشعر نوع من أنواع التعبير ونوع من أنواع الإبداع، والإبداع لابد أن يكون فيه جمال وأن يكون فيه لطف وأن يكون فيه حسن، وبالتالي لابد وأن نلاحظ البيئة وأن نلاحظ المتلقي. أنا يعني في أشعاري أحاول بقدر الإمكان أن أعطي للقارئ أو للمتلقي ألفاظا سلسة ومفهومة لكي أخذه معي إلى الصورة، وكأني أجعل من الألفاظ مصيدة للوقوع في بحر الصورة. مثلا في إحدى القصائد حول الإمام الحسين عليه السلام أقول: كان من الممكن أن تتلاشى كل الأشياء لولا تسبيحته وصهيل حصانه، لولا زهوة أكفانه، لولا غيمة بلور لمست راحته فتساقطت الأنداء وتحولت اليابسة إلى ماء. هذه الألفاظ كلها ألفاظ يعني واضحة معروفة، الصهيل شيء معروف، الحصان، الأشياء، التسبيح، الأكفان، البلور، الراحة، الأنداء، اليابسة، الماء. والماء طبعا مفردة مهمة بل أساسية في يعني
حياة الإنسان،
في حياة الإنسان وفي مأساة الإمام الحسين عليه السلام. وبالتالي هنا المطلوب من المتلقي أن يعني يتجاوز الألفاظ إلى الصورة، هذا شيء جميل مهم جدا. يعني أيضا صحيح. يعني لو سمحت لي في قصيدة أخرى، يعني تفضل. في الشعر العمودي حول الإمام المهدي عليه السلام أقول يعني في هذه القصيدة: متى تجليت يا مهدي أمتنا وطور سينين من وجد به خشع، أو إن ظهرت على حريب فانصدعت أركانه الشم خوفا منك أو طمعا، أو إن بلغت ضفافا زغردت فرحا وعين شمس تحيي البدر أن طلعا، تجد على النيل أكبادا محرقة من لاهب الشوق والأنجاب واتبعا، ومنبرا مورق الأعواد شيده قوم رأوا فيك صوت العدل مرتفعا. فهنا يعني الألفاظ واضحة تماما، ولكنها أخت العزيزة تحتاج إلى خلفية تاريخية، لابد أن يعني يعرف الإنسان لماذا أتت هذه المفردة في هذه القصيدة. هنا مثلا حريب وهو جبل معروف، لابد أن ندري لماذا جئنا بهذه المفردة. مثلا عين الشمس، لماذا عين الشمس هنا؟ وعين الشمس كما تعلمين هو المكان الذي سوف يدخل الإمام المهدي عليه السلام إلى مصر عند افتتاحها مرة أخرى بعد ظهوره عليه السلام. والمنبر مثلا، المنبر لابد أن يدري الإنسان أن هناك رواية يعني عن الإمام علي عليه السلام يعني تومئ وتشير إلى موضوع المنبر في مصر. فهنا يعني كل ما أسعى إليه هو أن أعطي للمتلقي صورة جميلة تتناغم مع القيمة الشعرية لكي يدرك ما يسعى إليه الشاعر. وهذا لا يتأتى إلا من خلال الألفاظ السهلة والأسلوب البسيط، الأسلوب السهل الممتنع، لأننا لو جئنا بألفاظ صعبة كما تعلمين فهنا سوف يعود إلى القاموس أو يتوقف، وبالتالي تضيع عليه الفرصة يعني الوجدان والغرق في بحر الشعر.
جميل ما تفضلت به أستاذ معروف عبد المجيد الشاعر والأديب من مصر العربية، شكرا جزيلا لك.
شكرا.
أعزائنا استمعتم إلى حوارية حول أشعار الشاعر الإعلامي معروف عبد المجيد، وهذه عودة إلى ما تبقى من البرنامج والذي يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأخوة والأخوات، مجموعة الأديب والشاعر المصري المعاصر معروف عبد المجيد الشعرية بلون الغار بلون الغدير تتضمن مجموعة قصائد شعرية تلونت بأنوار الرسالة المحمدية، أحدهما كان خاتم الرسالة والآخر كان أس الإمامة، تعاصرا وتعانقا فكان أبوي هذه الأمة المرحومة. وفيما يلي نستعرض لحضراتكم مستمعين الأعزاء بعض المقاطع من قصائده التي يعبر فيها عن ذوبانه حبا بآل البيت عليهم السلام، وتتلون كلماته فيها بلون الغار المحمدي الذي بات علي في فراش النبي صلى الله عليه وآله وسلم فداء له ومقدمة لسلامة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الغار بولاية علي، وقد نصبه الرسول الأعظم إماما للمسلمين بأمر من الله ولم يكن غيره ليليق بالإمامة، وأين الثريا من الثرى؟ فهل يقاس بأهل البيت أحد؟ ذكرى الخلود عنوان قصيدته التي يناجي فيها الشاعر معروف عبد المجيد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في ذكرى مولده الشريف، وقد اقتطفنا منها هذه الأبيات التي وردت في مطلعها. ذكراك باقية مدى الأعوام يا خير مولود لخير أنامي، الأرض حين ولدت حجت للسماء، والكون منذ ولدت في إحرامي، والكعبة العصماء شعت بالسنة من فيض نور الوحي والإلهام. يا مصطفى والمصطفون جميعهم ختموا بأفضل مصطفى وختام. بشرى بمولدك الكريم وفرحة عمت ربوع العرب والأعجام. يا والد الزهراء أنقذت الدنا من نعرة وجهالة وظلام. صلى الإله عليك في عليائه وصلاته قد أتبعت بسلام. الدين قد أكملته ورضيته دينا وتمت نعمته بإمامي. فمن ابتغى دينا فدينك وحده، لا يبتغى دين سوى الإسلام. أما قصيدته شايعت عليا فهي القصيدة التي يتغنى فيها بحبه لأمير المؤمنين علي عليه السلام، ويذكر بعضا من خصائصه وفضائله ومناقبه، وقد وجه هذه القصيدة تحية للسيد الحميري شاعر أهل البيت المشهور، وهذه أبيات منها: لا تحسبي أني جفوت وإنما آثرت أن أنسى هوى لم ينفعي، وقصدت وجه أحبة في حبهم، هام الخلائق فاعذليني أو دعي. أحببت صهر المصطفى ووصيه، ذاك الملقب بالبطين الأنزعي، مولود بيت الله جاء يحفه نور الإمامة والتقى من أربعي. وهو الذي والى الرسول بمكة إذ ناهضوه بكل فعل أشنعي، وهو الذي ملأ الفراش بليلة حين القبائل أقبلت في مجمعي، حتى إذا انبلج الصباح بنوره وجدوا عليا راقدا في المضجع. أيها الإخوة والأخوات، شكرا على طيب المتابعة وإلى الملتقى.
غرسنا حلم دنيانا وعشنا كالزهور، لننمو في رضا الرحمن ما بين الدهور. وطبع الزهر أن تلقى اختلافا في العطور، جمال
الحرب غالب، ألا هل من مراقب إله العالمين.
لمن تحترق الأمة بين المذهبية وتبقى تنهش الدنيا ذئاب الطائفية، فمن فينا هو الجاني ومن فينا الضحية؟ وهل من خاسر في الحرب لو عشنا سويا؟ دعوا للقلب ما يهوى، لكم صحنا بلا صوت وما زلنا نصيح، وبين اليوم والماضي لنا عمر جريح. أهل بالسفك قد أوصاكم الدين السميح أريح الناس من بلوى أذاكم واستريح كفى ظلما وعدوانا فإن الدين سوانا لنحيا فيه إخوانا بحب آمنين
من حرب المدان ومن في الحرب غال ألا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام
كلام الأمير
قال يعسوب المتقين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام كان في الأرض أمانان من عذاب الله وقد رفح أحدهما فدونكم الآخر فتمسكوا به أما الأمان الذي رفع فهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأما الأمان الباقي فالاستغفار قال الله تعالى في محكم كتابه وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وقال عليه السلام إن الله افترض عليكم الفرائض فلا تضيعوها وحد لكم حدودا فلا تعتدوها ونهاكم عن أشياء فلا تنتهكوها وسكت لكم عن أشياء ولم يدعها نسيانا فلا تتكلفوها سأل قوم من أحبار اليهود باب مدينة العلم المحمدية الإمام علي عليه السلام أسئلة كان منها أخبرنا عن أقفال السماوات ما هي فقال عليه السلام أقفال السماوات الشرك بالله لأن العبد والأمة إذا كانا مشركين لم يرتفع لهما عمل قالوا فأخبرنا عن مفاتيح السماوات ما هي قال عليه السلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فجعل بعضهم ينظر إلى بعض ويقولون صدق الفتى قالوا فأخبرنا عن قبر سار بصاحبه فقال عليه السلام ذلك الحوت الذي التقم يونس بن متى سار به البحار السبع فقال الأحبار أخبرنا عمن أنذر قومه لا هو من الجن ولا من الإنس فأجاب عليه السلام هي نملة سليمان بن داود قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون قالوا فأخبرنا عن خمس مشوا في الأرض ولم يخلقوا في الأرحام قال عليه السلام ذلكم آدم وحواء وناقة صالح وكبش إبراهيم وعصا موسى وسئل الإمام علي عن المسافة بين المشرق والمغرب فقال عليه السلام مسيرة يوم للشمس
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
قال الإمام علي عليه السلام: الحلم عشيرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم مستمعين الأفاضل، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج نور وبلاغة. الحديث المتقدم عزيزي المستمع يعرض لظاهرة الحلم، وهي مفردة تطلق على جملة دلالات، منها المنع عن الذنب، ومنها الصبر على الأذى، ومنها الأناة وعدم العجلة في الرد على الإساءة وإلى آخره. وهو بهذه الدلالات يصبح سمة شاملة وذات أهمية بالغة، ولذلك وصفه الإمام علي عليه السلام بأنه عشيرة، من جهة أن العشيرة هي مجموعة من الناس وليست فردا، وهذا يعني أن الحلم يقوم مقام العشيرة في حماية الإنسان. والمهم عزيزي المستمع أن التعبير عن أهمية الحلم من خلال صياغته صورة تمثيلية يتطلب حديثا عن بلاغتها، وهذا ما نبدأ به الآن. قلنا مستمعين الأفاضل إن عبارة الحلم عشيرة هي صورة تمثيلية، وتتجسد أهمية هذه الصورة من حيث الشكل الخارجي بأنها مقتصرة، أي لم تتجاوز الكلمتين، ولكنها من جهة الدلالة تكتنز بحشد كبير من المعاني المتنوعة والعميقة والمثيرة. والسؤال هو: لماذا انتخب الإمام عليه السلام ظاهرة العشيرة ورمز بها إلى الحلم؟ قلنا العشيرة مجموعة من الناس، وهذا وحده يتداعى بالذهن إلى أن العشيرة تحمي أي فرد ينتسب إليها، ومن الواضح أن الفرد وحده لا يقوى على مصارعة العدو، بينما العشيرة قادرة على ذلك. وإذا افترضنا أن شخصا ما لم يمتلك غضبه ومارس سلوكا عدوانيا أو دفاعيا، فإن الأثر المترتب على الغضب قد يصب على صاحبه من الأذى النفسي والعصبي وأيضا الجسدي، إذا قدر للطرف الآخر بأن يرد على الغاضب من خلال الضرب أو الجرح أو حتى الموت، حيث ورد في النصوص الشرعية أن الغاضب من الممكن أن يتصاعد انفعاله إلى درجة القتل للآخر أو قتل الآخر له. إذن عزيزي المستمع، عبارة أو صورة الحلم عشيرة لها دلالاتها من زاوية أن الحلم وهو الأناة أو الصفحة يوفر لصاحبه راحة نفسية وعقلية وعصبية وجسدية، بصفة أن توفير الراحة والانتصار على العدو لا يأتي بسهولة لمحدودية قدرات الفرد، ولكن الحلم أصبح بمثابة العشيرة التي تنتصر لأحد أفرادها فتوفر له الحماية بالنحو الذي أوضحناه. نسأله تعالى أن يوفقنا إلى ممارسة الحلم بصفته سلوكا مفصحا عن السوية قبالة الغضب والحدة في إفصاحهما عن الشخصية العصابية، كما نسأله تعالى أن يوفقنا إلى مطلق الطاعة، إنه سميع مجيب. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج نور وبلاغة. وفي الختام ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام علي عليه السلام: الحلم عشيرة. دمتم سالمين وفي أمان الله.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى